يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم ماذا له؟ يكتب له. وذيلا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني عن مالك الإمام دار هجرة عن محمد بن منكدر محمد بن منكدر التيمي المدني من الثالثة أخو أبي بكر عن سعيد بن جبير الأسري الوالبي صفي ثقة ثبت فقه من الثالثة قال عن رجل عنده رضا أي مرضي عن رجل عنده رضا هو يقال أنه صلة بن زفر كما سيأتي اسم الرجل الرضا رضا فتراء رضي عن رجل رضي عن رجل رضا فأما إذا قيل رضي فإنه فعيل مشتق معنى اسم فاعل مرضي معنى اسم مفعول وأما إذا قيل رضا معناه على حرف المضاف ذا رضا أو بتأويل مرضي. أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل في النصف فغلبه عليها نوم يعني متعود غلبه النوم على ذلك في يوم ما إلا كتب الله له أجر صلاته أي أجرى له ما كان يجريه في الأيام التي يقومها. هذه فائدة المداومة على العمل. فمن كان متعودا قيام الليل فظهر في يوم مثلا غلب عليه كثر على العمل ثم في الليل نام يكتب له ذلك وهذا فائدة المداومة لأن من لا يقوم إلا في عدد الأعيان لا يكتب له شيء. معنى ذلك أن الإنسان إذا داوم على العمل له سجل خاص لذلك العمل فهذا السجل يجري له إجراله حيثما كان إن سافر وترك ذلك يكتب له. إذا مرض عبدي أو سافر فاكتبوا له ما كان يعمل لو كان في الحضر أو في الصحة هكذا أو كما قال. وهذا هو فائدة المداومة على العمل. وأما الذي يعمل يوما ويترك أيام ثم فهذا لا سجل له يعني حتى يعني. ومن هنا الأعمال التي تبقى بعد موت صاحبها التي نفعها يدوم كالصدقة الجارية وعلم نشره ثم هؤلاء خلفوا ذلك العالم أو صدقة جارية كحفر بئر وبناء مسجد أو وقف كتب العلم فمثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه كان فتح سجلا عند ربه سبحانه وتعالى فاستمر له بذلك لم ينقطع حتى ينقطع ثمر ذلك العمل. قالوا لو واصل لهم القيامة لواصل له ذلك العمل. فهذه فائدة الأعمال أعمال الطاعة أعمال الصالحة التي يبقى أثرها فيحث الإنسان أن يبحث عن مثل هذا علم تبثه وكذلك صدقة تصدق بها وهي جارية يجرى لك يعني ثوابها ما دامت هي قائمة. عين إذا يعني حفرت بئرا بنيت مسجدا وقفت كتابا فهذا الكتاب يبقى ما بقي أوراقه فهذه هي التي ومثل هذه يكتب له ماذا يكتب له ما كان إلا كتب الله له أجر صلاته. لماذا؟ لأن وكان نومه صدقة عليه أيضا زيادة ذلك النوم ليس ضائع إنما هو صدقة تصدق الله به على عبده لأنه كان مريضا أو متعبا بالعمل وهذا معنى قولي معنى قولهم نية المرء خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر أسوأ من عمله. هذا المؤمن كان من نيته أن يقوم الليل فغلب، إذن بنية الصالحة أدرك هذا الأجر وهو كتابة ذلك له بالنية. نية المؤمن خير من عمله، هذا ليس حديثا مرفوعا إنما هو كلام صحيح، نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر أسوأ من عمله. لماذا السبب وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا أيام معدودة محدودة، 60 سنة 70 سنة 90 أو جواز 100 سنة، فأطاع الله تعالى في ذلك، فماذا مقابلة ذلك الجزاء؟ أن يعطيه الله تعالى ثواب 100 سنة فقط، هذا هو الذي يستحقه. وأما ما زاد على ذلك من أين أتاه؟ بنيته الصالحة، لأن هذا الرجل من نيته وعزمه لو عاش عمر الدنيا كلها وعمر الآخرة كلها لكان في طاعة الله لا يتغير أبدا، فلذلك كان جزاؤه مؤبدا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وذلك الكافر عاش 10 سنين 20 سنة وعذب في نار جهنم مؤبدا. لماذا؟ لأن من نيته السيئة أن يعصي ربه ويشرك بربه ويعبد غيره ما طال عمره، كان هذه نية سيئة، فعقب لو عقب بمقدار معصيته التي عصاها في الدنيا لكان 20 سنة أو 10 سنين فقط، لكنه نيته السيئة أدته إلى تأبيد العذاب عليه. هذا هو معنى قولهم نية المرء خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله، وكل يعمل على نيته. هكذا ذكروه بعضهم ذكره، لكن حديث ضعيف مرفوع، حديث مرفوع ضعيف، لكن معناه صحيح لأن هذا هو مقتضى الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: والحديث صحيح وبسند متصل. قال: اسم الرجل الرضي، اسم الرجل الرضا الذي في السند مبهم أراد أن أوضحه. والسند متصل. قال: أخبرنا أبو داود، أبو داود سيف ابن سيف، أبو داود هذا سليمان ابن سيف، في ساقط عندكم سليمان، قال ابن سيف ومعنى صحيح لكن ذكر ترك اسمه، اكتبوا في الشرح يعني. سليمان ابن سيف بن يحيى الحراني ثقة حافظ، من 11 من أفراد مصنف هذا. قال: حدثنا محمد بن سليمان، محمد بن سليمان الحراني أيضا من الطبقة 9. قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن أبي عيسى، وأبو عيسى اسمه ماهان، ماهان اسمه صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة. قال: عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد. إذن هذا الرجل الرضا الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة، وتصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. هكذا. إذن هذا الذي سبق لنا إيه؟ قلنا الرجل الرضا، هناك صلة بن زفر، لا صلة بن زفر هذا في حديث حذيفة ليس في حديث عائشة، نعم هذا الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد هو المقصود هنا، الرجل عنده رضا أي مرضي، قال هو الأسود بن يزيد. والحديث صحيح. والسائل المتصل قال: أخبرنا أحمد بن نصر النسابوري الزاهد الحافظ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير هذا أبو بكير اسمه النصر بالسين الكرماني الكوفي الأصيل نسج بغداد من 9. قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. إذن أسقط الرجل نهائيا. قال أبو عبد الرحمن: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث، هذا طعن في أبي جعفر، ليس بالقوي في الحديث، أشار به إلى تضعيف هذا الطريق، وهذا الذي قاله نقل عن غيره أيضا وتقدم في ترجمته. فعن أحمد قال ليس بقوي في الحديث، وعن ابن معين اكتبوا حديثه ولكنه يخطئ، وعن أبي زرعة شيخ يهم كثيرا، وعن ابن خراش صدوق سيء الحفظ، وعن ابن حبان فأنا ينفرد عن المشاهد المناكير لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات. وقال عجلي ليس بالقوي، وقد تقدم نقل أقوال الموثقين له بالرقم المذكور، واقتصرت هنا على أقوال الجارحين لمناسبة كلام المصنف رحمه الله تعالى. وخلاصة القول به ما قاله الحافظ بالتقرير صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة انتهى، فلا يحتج به إلا إذا وافق الثقات، وأما إذا خالفهم فترد روايته. وقد خالف هنا مالكا مع اضطرابي، فمرة سمى الرجل الرضيع الأسود من يزيد، ومرة أسقطه من السند، فدل على أنه لم يحفظ الحديث فيكون ضعيفا. لكن الحديث صحيح من رواية مالك، فإن قيل في سنده مبهم في رواية مالك فكيف يصح؟ أجيب بأن له شواهد فحديث أبي الدرداء أو أبي ذر الآتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. إذن الحديث صحيح، وأما رواية أبي جعفر ضعيفة. قال رحمه الله تعالى: باب من آتى فراشه ينوي القيام فنام. آتى فراشه يريد أن يقوم في آخر الليل أو في وسط الليل، لكنه استمر في النوم حتى الصباح. وبالسند المتصل قال: حدثنا هارون وعبد الله الحمار، قال حدثنا حسين وعلي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سليمان، هذا هو الأعمش سليمان ابن مهران، عن حبيب بن أبي ثابت عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي الطبقة الثالثة، عن عبدة بن أبي لبابة، عبدة بن أبي لبابة الأسدي والقرشي كوفي نزيل دمشق ثقة من الرابعة، قال عن سويد بن غفلة، سويد ابن غفلة بالغين معجمة والفاء مفتوحتين، وهذا من كبار التابعين الثانية مخضرة، عن أبي الدرداء، أبو الدرداء عويمر اسمه عويمر بن زيد بن قيس، وقيل غيره الأنصاري الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وينوى أن يقوم يصلي من الليل أي في الليل فغلبت عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربي عز وجل. وهذا هو الذي يشهده برواية مالك السابقة، والحديث هذا صحيح. فإن قلت كيف يصح وفي سندي حبيب بن أبي ثابت ومدلس وقد عنعنه، قلت لم ينفرد بحبيب بل تابعه شعبة الحجاج كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. إذن حديث صحيح. قال: خالفه سفيان، الضمير لحبيب بن أبي ثابت، أي خالف سفيان الثوري حبيب بن أبي ثابت في رفع هذا الحديث وفي الشك في الصحابي هل هو أبو الذر أو أبو الدرداء، فما بينه بقوله: أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه شهر راوية المبارك، قال حدثنا عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن عبدة أبي لبابة قال: سمعت سويد بن غفالة عن أبي ذر وأبي الدرداء موقوفا، عن أبي ذر وأبي الدرداء هكذا بالواو وهو تصحيح، والصواب أو أبي الدرداء في نسخة المجتبى يقول وأبي الدرداء بالواو، والصواب أو أبي الدرداء، شك من الصحابي، والشك في الصحابي لا يضر. زاد في الكبرى مع الثوري سفيان بن عيينة، ونصه خالفه صيام الثوري صيام بن عيينة، قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا أخبرنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبدة قال: سمعت سويد بن غفلة، ثم قالوا: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن ابن عيينة عن ابن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء موقوفا. قلت: حاصل مخالفة سفيان الثوري بن عيينة في هذا الحديث أنه ما رواه عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء بالشك موقوفا، فخالف حبيب بن أبي ثابت في الشك في الصحابي وفي وقف الحديث. والظاهر أن هذه المخالفة لا تضر برفع الحديث، لأنه لم ينفرد حبيب به، فقد تابعه شعبة وأخرجه ابن حبان في الصحيح من طريق مسكين بن بكير قال: حدثنا شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة أنه عاد ذر بن حبيش في مرضه، فقال أبو ذر أو أبو الدرداء، شك شعبته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة فصدق الله بها عليه وكتب له أجر معنى. والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعا الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: كان يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجاء، أي من النهار إذا أراد. قلنا فيما سبق أن من نام النوم صدق عليه ويكتب له ما كان نواه، لكن إن نشط وأراد أن يقضي ما فاته في النهار قام يصلي له وجه ذلك، يكون مضاعف، كتب له ما في الليل الذي فاته ويكتب له ما يصلي في النهار أيضا مضاعف، فأراد أن يضاعف أجره فقام يصلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة زرارة بن عوفة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل أي في الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، هذا هو الذي يصلي ثنتي عشرة ركعة، وهذا لا يدل على أنه وتر ما يقضى، لأن النص الصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الوتر فالوتر يقضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترك الوتر هذا هو السؤال، ونقول السؤال هذا ما هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر، ما قالت عائشة ترك الوتر، إنما قالت فاته قيام الليل، ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من وسطه وربما أوتر من آخره، فإذا في بعض الأحيان وخاصة إذا شك أنه لا يقوم في هذه الليلة سيوتر في أول الليل، فإذا ما فاته الوتر، فإذا قام من النهار ماذا يفعل؟ يفعل 12 ركعة التي فاتته، فهذا هو وجه عدم ذكر الوتر في ذلك، ولا يفهم من هذا أنه لا يقضى الوتر، لأن الوتر سبق لكم تقريبا باب الوتر أنه يقضى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر، وفي الصحيحين داخل في عموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها هذا داخل شامل للوتر ولغيره، وبالذات في السنن ثبت أن صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر، فإذا هذا ما له وجه، إنما إذا فاتك وتر مع غيره اقضيه مع غيرها، وأما تصلي قوله يصلي في 12 ركعة لمن أوتر في الليل. قال رحمه الله تعالى بسنة المطلب باب متى يقضي من نام عن حزب من الليل، من الليل من بمعنى في الليل، يعني معنى ذلك أنه ليس طول النهار يقضي بل له وقت معين واعتبر كأنه صلاه من الليل كما يأتي في حديث عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بسنة المطلب أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد هذا صحابي صغير وعبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري هذا من عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري منسوب إلى قار قبيلة معروفة بجودة الرمي قيل له رؤيا وصيان تابعي قال سمعت عمر بن الخطاب، هنا اجتمع رواية صحابي عن تابعي عن صحابي وهذه من النوادر، ونحو ذا جاء عشرون قد جاء عشر ما أثر في أدبية المصطلح مثاله كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء عشر ما أثر، وجد من رواية صحابي عن تابعي عن صحابي نحو 20 حديثا وهذا قليل، وهو أن السائب بن يزيد صحابي، ثم نقل عن ماذا؟ نقل عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر، ففي روايته صحابي عن تابعي عن صحابي. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه أو بعضه، عن حزبه كله، والحزب هو الشيء الذي يقرره العبد يقرره مسلم على نفسه سواء كان في النهار أو في الليل يسمى حزب، حزب من القرآن، حزب من صلاة، حزب من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها حزب يسمى ورد معناه، فهذا نام عن كله أو عن بعضه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، هذا هو الوقت الذي تقضى به صلاة الليل، ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، إذن الوقت هو هذا، فإذا فات من ذلك خرج وقته معناه، هذا هو وقت القضاء، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، الحديث أخرجه مسلم لكن الدارقطني طعن فيه، يقول مما قال هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعة وجماعة رووه موقوفة، لكن مثل هذا التعليل لو أثر في صحة الإسناد فالرفع زيادة ثقة وهي مقبولة. والله تعالى قال رحمه الله تعالى إذن إذا فاته صلاة الليل الذي متعود، ما هو المهمل الذي لا عادة له، هذا إذا نام خلاص والنوم صدقة ولا الصلاة ما تكتب، إنما الذي كان يقوم من الليل، والله سبحانه وتعالى يعلم من نيته الصالحة أنه إذا حين نام سأقوم هذه الليلة على عادته وغلبه نومه فهذا له فضل عظيم، له جبر، أولا تكتب له هذه الصلاة كأنه صلى والنوم صدقة، ثانيا لو قضاها يقضيها فيما بين الظهر والفجر كأنما صلىها من الليل، إذن هذا أجر آخر، أجر آخر هذا مضاعف. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم. المسألة الرابعة فوائد منها مشروعية اتخاذ ورد من العبادات في الليل، ينبغي للمسلم أن يكون له ورد، ومنها مشروعية قضاء إذا فات لنوم، وقلنا إن هدي السلفي وأعظم السلف قلنا إن كل ليلة عندهم سبع القرآن، فمي بشوق هذه عادته، وينبغي لطالب علم أن يكون له ورد من هذه وإن كان أقل منه مثلا جزء أقل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في الشهر، فدل على أن أقل ما يقرأه المسلم من ورده في القرآن جزء واحد، هذه لا تخلق أي ليلة جزء واحد، وإن زال في ثلاث وإن زال في كذا طيب، لكن المعهود عند السلف معظم السلف كانوا، ولذلك قال بعض التابعين لبعض الصحابة كيف تحزبون القرآن، قال ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وجزء مفصل، هذه السبعة تقسيمات، ثلاثا ثلاث سور وهي البقرة وآل عمران والنساء ثلاثة، وخمسة خمسة سور في الليلة التي تليها، خمسة سور ماذا؟ المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، كم صارت؟ خمسة سور، هذه الليلة الثانية، والليلة الثالثة سبعة سور وهي يونس وهود ويوسف وإيش؟ والرعد وإبراهيم والحجر وبعده النحل، سبع سور هذه تنتهي الليلة التي تليها، ثم بعد ذلك يبدأ إيش؟ وتسعة سور وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج وإيش؟ والنور والمؤمنون والنور وإيش والفرقان، إحدى عشرة التي سأل إحدى عشرة تسعة تسعة ثم قال بعد ذلك إحدى عشرة سورة بداية الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم لقمان السيدة الأحزاب وإيش سبأ وفاطر وياسين، صارت 11 سورة في التي تليها، وفي التي تليها قال 13 سورة، الصفة صاد الزمر غافر بعده فصلت الشورى بعده الزهر بعده الدخان بعده الجافية بعده الأحقاف بعده الفتح بعد محمد بعده الفتح وبعده حجرات، هذه 13 سورة في الليل التالية، ثم جزء مفصل آخر يوم السابع جزء مفصل من قاف إلى آخر القرآن، هكذا المستمرين على، فمن عاش على هذا ألا يتنور قلبه؟ القرآن نور والمؤمن نور لأن إيمانه نور، فإذا التقى النور مع النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله أكبر. هذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد، ولو لم يصل إلى هذا يكون له ورد معين، أقله كل ليلة تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، أو تزيد أو تنقص بجزء واحد، بجزء من القرآن أو يسمونه جزء، هذا يكون ورد مستمر. فمن كان بهذه الشاكلة وجاءه مثلا في عمل العمل شاق في النهار وغلبه النوم ونام، يكتب له هذا، هذا هو الذي يكتب له. أما دائما أنه ما له عادة إلا في رمضان، وربما حتى في رمضان ما له عادة، فهذا يعني ضائع، أضاع عمره. وهذه الدنيا متجر، مزرعة، مزرعة للآخرة. فينبغي لطالب العلم أن يكون متأهلا للدار الآخرة بالأعمال، بهذه الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ما كان يترك قيام الليل ولو أصابه مرض، أي شيء أصابه ما كان يترك قيام الليل، الله أكبر. فينبغي التأسي به، وهذا هو الذي فاق الليل، فاق السلف غيرهم في هذا، لأنهم تابعوا في هذا ما كان عندهم من. ولذلك الآن نرجع إيش ماذا قال السلف في أي مسألة. هل كانت هذه المكتبة، أنا عندي مكتبة ما شاء الله ضخمة، هل كانت هذه المكتبة عندهم ويقرؤونها؟ ما في. لكن هنا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هنا فيه إيش، هنا فيه نور، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى لقلب عبده النور يدخل هنا، ويستضيء لك كل ما تريد، تفتي بما تشاء، لأن القرآن معك والسنة معك، هاتان هما مرجعهما ومرجعهما. أما يقرؤون 400 كتاب 1000 كتاب فهذا لا. نحن نقرأه نسمع، نقرأ من هذا ويخرج من هذا ولا نتذكره. السبب في ذلك إيش؟ ما في هنا الذي يتأكد على المسلم أن يكون في حديث يعني عاملا بهذه. أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان لا تفرقوا بين الحق والباطل، واتقوا الله ويعلمكم الله، الله أكبر. هذه هي النتيجة، الطاعة، قيام الليل، قراءة القرآن ولزوم قراءة القرآن، وبعد ذلك يفتح الله عليك ما يشاء. وأما يعني التساهل والتغافل هذه لا ينبغي للمسلم. ومنها أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فمن فعله بذلك الوقت كان كمن فعله في الليل، والظاهر أن من فعله بعد ذلك لا يكون له ذلك. ومنها أن في إشارة إلى ما ورد في معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي متخالف لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال القاضي أي ذوي خلفة، خلفة يعني ذوي خلفة يخلف كل من الآخر، يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه، من فات ورده في أحدهما تداركه في الآخر، انتهى. وهو منقول عن كثير من السلف كابن عباس وقتادة والحسن وسلمان كما ذكره السيوطي في الدر المنظور. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع، أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هنا وقع في نسخ المجتبى في هذا الإسناد خطأ، وهو أنه سقط عروة بين الزهري وعبد الرحمن القاري، وكذلك جعله مرفوعا خطأ أيضا، لأن الصواب كونه موقوفا على عمر رضي الله عنه، وقد وقع في الكبرى على الصواب. ولفظه أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة، هذا ليس قال، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من نام عن حزبه أو قال جزء حزبه، من نام عن جزئه أو قال حزبه، الحديث الحديث موقوف في هذه الرواية. إذن معنا هنا في نسخ المجتبى كلها ينبغي الكتابة من هذا الشرح أن السند خطأ. قال تنبي حديث عمر رضي الله عنه هذا وقع في الاختلاف في رفعه ووقفه، وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى ذلك بما ساقه من هذه الروايات. فأما الرفع ففي رواية يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهي الرواية الماضية. وأما الوقف ففي رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد، وهي هذه الرواية، كذلك رواية حميد بن عبد الرحمن التي بعدها بالرواية. ثم إن رواية الرفع أرجح باتفاق السائب بن يزيد وعبيد الله عليها، ولهذا أخرجها مسلم في الصحيح كما سبق بيانه. إذن الحديث مرفوعا صحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك الإمام الدارج عن داود بن حسين. داود بن حسين هذا مدني ثقة إلا في عكرمة فإنهم يطعنون فيه. قال ماذا عن العارجي عن عبد الرحمن بن عبد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. هذا شك من الراوي. وهذا وكما قلنا إنه رواية الرفع راجحة على رواية الوقت، لكن الوقت بمثل هذا له حكم الرفع، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ما يذكر هذا إلا بتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقادر له مقادر الثواب لا يناله إلا صاحب الوحي، صاحب الوحي. ولذلك نعترض على العباد الذين يعني يأتيهم في منامهم خضر أو يأتيهم في منامهم فلان ويلقيهم ذكرا ويقول لهم من قال هذا الذكر له ثواب كذا وكذا، نقول هذا كذب، لأن مقادر الثواب لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء هم الذين يعرفون بالوحي مقادر الثواب، مقادر الأجور. وأما بالإلهام فلا، أما بالإلهام فلا، فلا تزيد على شرع النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل به الله سلطانا، أم لهم شرفاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. هذا أي عابد زاد شيئا من أهماته أو من مناماته هذا يرد عليه بهذا، يرد عليه. لكن مشكلة الجهل ساد العالم، الجهل ساد، وأهل العلم متغافلون في مثل هذا، والذي ينبغي لهم أن يقوموا بصد أو برد وإبطال مثل هذه ترهات الأباطل. قل لك من صلى هذه صلاة الفاتح من قرأها مرة كان خيرا من مئة من ألف من ست من ستة آلاف ختم القرآن. تعالى الله عما يقول ظالم علو كبير. ويقول من قالوا له هذه الطريقة التي هي أفضل ما على وجه الأرض، ما الذي أخرها إلى هذا الوقت؟ ولماذا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لي أحد أمرين، قال ما هما؟ إما لأنه لا يوجد في ذلك الوقت من يتحملها، لا أبو بكر ولا عمر ولا أخي، ما في أهل لها إلا تجاه أنا بس، وإما رحمة بكم لأهل أمرين، لأمرين، رحمة بكم لأنكم متأخرون فجبركم الله تعالى بطريقة تجارية. هذا هو الإيه؟ الله أكبر. من يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى أكملت لكم إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فهل يفكر أنه بعد ذلك بعد هذه الآية يوجد أحد يزيد أو ينقص أو يخذل أو إلى آخره؟ ماشي أبدا. إلا من اغتر، إلا من يعني صبغ عقله وفهمه بهذه الصباغة اغتر بها. فهؤلاء هم الذين يعني ضروا العالم، وانتشار مثل هذا واتجاه الناس إليه لا يخفى عليكم إن الباطلة يعني، والله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الله سبحانه أخبرك كثرة أتباع هذه الأباطل لا يغرنكم بل كونوا مع الحق ومع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعيش منكم اختلافا من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور ليس الزنا وشرب الخمر إلى هذه الأمة، بل العبادة أشد من هذا. الشيطان دخوله في باب العبادات أشد وأصعب على المرء من دخوله من باب الكبائر وصغائر الذنوب وكبائرها، لأن هذا ينتبه له. وأما العبادة فلا يعلم دقتها وآذاها إلا من فتح الله بصيرته، فلذلك دخول الشيطان في مثل هذا لا يخفى عليه. قال باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، وذكر اختلاف الناكلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء. أولا نلخص الاختلاف على عطاء أنه رواه مغيرة بن زياد عنه عن عائشة رضي الله عنها فجعله مسندها، وخالفه ماكل بن عبيد الله الجزري فرواه عنه قال أخبرت أن أم حبيبة قالت فجعله مسندها، وتابعه بذلك ابن جريج، ورواه محمد بن سعيد الطائفي عنه عن يعلى بن أمية عن أنبسة بن أبي سفيان عنها. ثم إن رواية مغيرة ضعيفة لمخالفة الثقات، وكذلك رواية معقل وابن جريج للانقطاع كما سيأتي بيانه، وأما رواية محمد بن سعيد فصحيحة لاتصالها، والله تعالى أعلم الصواب. وبالسند متفق على أخبرنا حسين المنصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان أبو يحيى الكوفي ثم الرازي ثقة فاضل من التاسعة قال حدثنا مغيرة بن زياد البجلي أبو هشام، وقال أبو هاشم الموصلي صدوق له أوهام من السادسة، هذا أول محل ذكره، وله في هذا الحديث في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن عطاء ابن أبي رباح قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة، أي من داوم دخل الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هكذا شرحه في هذا الحديث. قال هنا يقول حديث عائشة رضي الله عنها هذا تكلم فيه المصنف وقال في السنن الكبرى بعد هذا الحديث، قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، ولعله أراد أنبسة بن أبي سفيان فصحفه ووجده بعد نسخ المجتبى كما أشار إلى في هامش الهندية بعد الرواية الثانية ما نصه، قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، ولعله أراد أنبسة بن أبي سفيان فصحف أي صحف أنبسة بعائشة. ها وينها ما نصه؟ لا هذا ما نصه، مش ما نصحه، قال وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث حديث عائشة غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد تكلم في بعض أهل العلم من قبل إذن ضعيفة، ما أشار إلى مصنف الترمذي رحمه الله تعالى من أن الصواب أن هذا الحديث من حديث أم حبيبة رضي الله عنها لا من حديث عائشة هو حقه، والظاهر أن الخطأ مغيرة من زياد، فقد تقدم أن كثير من الحفاظ وصفوه بأنه مضطرب الحديث، وكما قال في التقريب صدوق له وهاب، فقد ظهر وهامه هنا بمخالفة لأصحاب عطاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد صحاه بعض المتأخرين حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، والظاهر أنه الشيخ الألباني، لكن الظاهر ما قاله الأولون من حديث عائشة ما يصح، والحاصل أن الحديث الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها كما أخرجه مسلم من حديثها، وإنما يضعف من حديث عائشة رضي الله عنها. قال المسألة الرابعة أن اختلف في وجه الجمع بين حديث عائشة هذا وبين حديث ابن عمر رضي الله تعالى بين حديث عائشة وبين حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، هنا قال أربعة انتهى الحديث، فقيل يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربعة، ورد بأن هذا احتمال بعيد، وقيل هو محمول على أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعة، وإذا صلى في مسجده اقتصر على ركعتين. قال علامة القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هذا أظهر، وهذا قريب. قال ابن القيم قال علامة ابن القيم هذه ساقطة ينبغي استدراكها. قال قال رحمه الله تعالى السائل متفق على أخبرنا أحمد بن يحيى الأودي أبو جعفر الكوفي ثقة من الحادثة عشرة قال حدثنا محمد بن بشر ابن فراثصة محمد بن بشر العبدي التاسعة قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى الرازي إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ثابر على 13 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. لكن قلنا الحديث بهذا ضعيف. قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: حدثنا حسن بن أعين الحسن ابن محمد بن أعين منصوب إلى جدي قال: حدثنا معقيل، معقيل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي مولاه صدوق يخطئ من الثامنة، قال: عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: أخبره إيش هذاك أخوها، سيأتي تفسيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع 13 ركعة في يوم وليلته سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في بها بيتا في الجنة. وهنا قال: وأخبرت، ولم يذكر من أخبره، وسيأتي أنه أخوها عنبسة ابن أبي سفيان. وهذا الحديث إيه؟ قال: وشرح الحديث يعلم ما قال، وهو بهذا الإسناد في انقطاع بين عطاء أم حبيبة رضي الله عنه، ولكنه صحيح بالإسناد الآتي قريبا، وقد أخرجه مصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من رقم كذا وكذا. قال: أخبرني إبراهيم الحسن المقسمي المسيسي قال: حدثنا حجاج بن محمد العور قال: قال ابن جريج: قلت لعطاء: بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة، ما بلغك في ذلك؟ ما الذي أداك إلى هذا؟ قال: أخبرت أن أم حبيبة تحدثت عن بسة بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بأن الله عز وجل له بيتا في الجنة. والجمعة أنا جالس في المسجد، بدلا من هذا أصلي 12 ركعة وأبنى لي بيت. هذا هو السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الجمعة، ولكنه أراد فرصة ربما في أيام أخرى ما يتمكن، فقال: هذا هو الذي حملني على أن أصلي قبل الجمعة تنتهي، لأن المقصود في اليوم والليلة أن تصلي 12 ركعة. وحديث عائشة الذي سبق أنا أقول له ما هو صحيح، لأنه عينه في الظهر وإلى آخره. هو إن صليت على سنن الرواتب أيضا يعد لك، لكن لو فاتك سنن الرواتب مثلا ما صليتها، صليت في وقت واحد 13 ركعة يعد لك يعني عن إدراك هذا الثواب. وبالسند المنتظر قال: والإسناد في انقطاع أيضا، لكنه صحيح بما يأتي. وبه قال: أخبرنا أيون محمد الوزان قال: حد أنبأنا معمر بن سليمان معمر بن سليمان يوزي محمد معمر بن سليمان من 9 قال: حدثنا زيد بن حبان، زيد بن حبان هذا يقسم عليه كفي العصيم مولى ربيعة صدوق كثير خطوة تغير بآخرة من 7 عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم 13 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وهذا قال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمع من عنبسة، في انقطاع من عنبسة. ثم أخبر بين ذلك انقطاع بقوله: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني محمد بن سعيد الطائفي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية. إذن أدخل إيش بين عنبسة وبينه يعلى بن أمية. قال: قدمت الطائفة فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت، معناه مريض، فرأيت منه جزعا يعني كاد يعني يموت، فقلت: إنك على خير، أنت إنك على خير، عملت كذا وعملت كذا. وهذا مما يستحب لعواد المريض أن يوسعوا عليه ويذكروا له فضائله: إنك كنت تصلي أوقات 5 مع الجماعة، وكنت تصلي الوتر، وكنت يعني يذكر له محاسنه حتى يطمئن، لأن صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإحسان الظن إذا تذكرت المساوي صعبة، وإنما إذا تذكرت الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. والمؤمن دائما مؤمن، كل يوم مؤمن، إذن أفضل الأعمال عنده. تذكروا بهذا: أنت مؤمن بالله ورسوله، وتصلي الصلوات الخمس، وتصوم رمضان، وحاجيت واعتمرت، يعني وهذا مثل هذا يقول له: أبشر، لا تجزع، لأن هذا عند الموت الإنسان يجزع. فقال عند ذلك إيش؟ يطمئن نفسه: أخبرتني أختي أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة وأنا كنت أصلي عليه. إذن كما بشرتني أنا أيضا أستحضر هذا الخير، وهذا هو المطلوب. عند الموت ينبغي الإنسان أن يذكر حسناته حتى يكون حسن الظن بربه، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يموت عبده وهو حسن الظن به. قال وهذا ثم قال هذا خالفهم أبو يونس القشيري، أي خالف أبو يونس القشيري الرواة عن عطاء، وهم مغيرة بن زياد تقدم، ومعقيل بن عبيد الله وابن جريج ومحمد سعيد الطائفي في شيئين، الإسناد والمتن. فأما الإسناد فرواه عن عطاء عن شهر بن حوشب عن أم حبيبة رضي الله عنها موقوفة، وأما المتن فقيده بأن تلك 12 تصلى قبل الظهر كما بينه بقوله قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. هذا هو محمد بن حاتم الذي تكلمنا في صحيح مسلم، محمد بن حاتم بن ميمون، وهذا خاص بمن؟ بمسلم وأبي داود. محمد بن حاتم بن نعيم هذا خاص بالنسائي فقط. قال حدثنا حبان ابن موسى المروزي، ومحمد بن مكي قال أنبأنا عبد الله المبارك عن أبي يونس القشيري. أبو يونس القشيري اسمه حاتم ابن أبي صغيرة، وأبو صغيرة اسمه مسلم بصري من ثقافة السادسة. قال عن ابن أبي رباح عطاء عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب لا يتكلمون فيه حتى آخر من يوهن أمره هو الشيخ الألباني، لكن الصحيح الذي يبدو لنا أن شهر بن حوشب الحق فيه ما قاله الذهبي، أنه لا يكون أقل من حديثه حسن. لماذا السبب؟ لأن كما قال أبو الحسن قطان الفاسي لا ما وجدنا لمن تكلم في شهر حجة قائمة ثابتة. قالوا إنه سرق خريطة بيت المال، وهذا لا سند له. قالوا كان موظف في بيت المال فسرق خريطة في هذا الرهن هذا، ولذلك قال يعني لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. هذا كذاب. أولا ما سندي لها فندها الذهبي كثير على من ولا. هذه واحدة. الناية الثانية قالوا كثير الأوهام. فقال ابن عدي تتبعت مروياتي فوجدت له 5 أحاديث وهم فيها شعبة أكثر من 20 حديث وهم فيها، فما بالك بشهرين 5 أحاديث ما وجدوا أكثر من ذلك. فخمسة أحاديث هذه لا تهن من أمره. فالذين تكلموا في أول من تكلم وأثار الفتنة عليه وشعبة. شعبة قال لقد لقيت شهرا فلم أعتد به، فتلقاه منه ابن عون، وهذا تقدم في صحيح مسلم مقدمته ابن عون. سألوا ابن عون عن شهرين فقال إن شهرا نزكوه. من نزكه؟ شعبة شيخك؟ لا أحد. تكلموا فيه وثقة كل موثقه، لكنه يعني نظرا إلى ما أثير حوله نقول لا يكون أقل من حسن الحديث. ولذلك كل سند جاء يعني عن بسند على ايش اسمه هذاك شهر بن حوشب إلا من أجل متابع عن شواهد نقوله حسن لا ينقص عن هذا. والشيخ الألباني دائما يمشي مع المجرحين ويضعف أحاديثه كلها، وهذا يعني ما لا ينبغي. شهر حسن الحديث كما قال الذهبي وأبو الحسن الفاسي القطان هما اللذان دافع عن هذا الرجل وثبتاه. وأما ما نقله مسلم نقل الجارحين ولم ينقل موثقين، والنووي تكلم هناك قال شهر ما هو بهذا الحد، وفلان وثقه ابن معين وثقه أحمد بن محمد وثقه فلان، يعني ذكروا من وثقه كثيرا. والطعن الذي طعن فيه قلنا لكم أولا المطاعن الموجهة إليه ما هي ثابتة، ثانيا كثير الأوهام. فلما تتبع المحققون كابن عدي وهو الذي كان يتتبع مرويات الرواة المطعونين قال وجدت له 5 أحاديث بس ما في غيره. 5 أحاديث شو أبا كم ثوري يقال إنه الذي لم يخطئ من زملائه إلا في امرأة اسم امرأة واحدة، وأما شعبته فأكثر من 20 مرة أخطأ، ومع ذلك يقول إمام حافظ ناكر إلى بصير إلى آخره. وإذا جاءوا إلى شهر العوشر يقولوا له كثير الأوهام. هذه مجازفة، هذه لا ينبغي. وهذا سبق أن ذكرت هذا الكلام في شرح مقدمة قرة العين في مقدمة مسلم. قال وهنا أيضا موجود هنا. وقال أبو الحسن القطان الفاسي: لم أسمع لمضاعبه حجته وما ذكروا من تزيه بزي الجندي، وهذا أيضا مطاعنه، لبس لباس الشرطي فقالوا هذا يخل بالمروءة. قال وشي المسلمون يلبسون لباس الجندي؟ قال: وسماعه الغناء بالآلات وقذفه بأخذ الخريطة، فإما لا يصح، إما ليس لها سند، أو له خارج، أو له إيه خارج على، أو هو خارج على مخرج لا يضره. وشر ما قيل فيه إنه يرمي منكرات عن ثقة، هذا هو الذي، وهذا إذا كثر منه سقط ثقة به، ووجدوه أنه لم يكثر منه. قلت عندي أن شهر الحسن الحديث إن معظم متقدمين على توثيقه، والحق أن ما قاله ابن القطان هو الوسط، فإن كثير مما رموه به لا يصح، كما ذكره حبيب الذهبي ترجمة ميزان الاعتدال، وبعضه له محامل حسنة. والحاصل أنه لم يصح سبب يوجب ضعفه، وإنما له أوهام كغير من الثقات، فما ظهر في وهمه نر يرد، وإلا فهو مقول الرواية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وهنا قلنا في أن هذه الاثنى عشرة ركعة تصلى قبل صلاة الظهر، لكن حديث ضعيف مخالف لروايات الصيام أنها تصلى في كل في اليوم والليلة، ما هو قبل الظهر. وبسند منطقة على أخبرنا الربيع بن سليمان الجزي، الربيع بن سليمان الجزي أو محمد مصري ثقة، قال أنبأنا أبو الأسود. أبو الأسود هذا النضر بن عبد الجبار المرادي المصري، وهذا من الطبقة الكبار العاشرة. قال حدثني بكر بن مضر المصري عن ابن عجلان محمد عن أبي إسحاق الهمداني، أبو إسحاق الهمداني وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد العصر وقبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل صلاة الصبح. هكذا في هذه الرواية، لكن نقول قال هذا الحديث وهذا الإسناد صحيح ولا يضر عن عنة أبي إسحاق، فقد تابعه علي النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، وقد أخرجه مسلم من طريقه. قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن بسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة سمعتهن تكتبهن. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن، هنا في ساكت اكتبوا، منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا مسلسل ايش بقوله ما تركتهن، فهذا الحديث صحيح. هذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا. أما تعيينه قبل الظهر أو تعيينه بالسنن الرواتب فهذه لا تصح، إنما الصحيح أن نصلي 12 ركعة يوم وليلة. وبسند متصل قال أخبرنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري النيسابوري، قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب البغدادي، قال حدثنا فليح بن سليمان عن صهيب بن أبي صالح عن أبي إسحاق السبيعي عن مسيب، المسيب هذا المسيب ابن رافع الأسدي كعيلي قتل من الرابعة، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين قبل العصر، واثنتين بعد المغرب، واثنتين قبل الصبح. هكذا في هذه الرواية. وقال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقول، الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أشار به إلى أن رفع فليح الحديث من طريق مسيف غير صحيح، وإنما المحفوظ من طريق كونه موقوفا، ولذا عقبوا برواية زهير بن معاوية الموقوفة، قال هذا موقوف وليس مرفوعا. وبالسند المتصل قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال حدثنا أبو نعيم فضل بكين، قال أنبأنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن مسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين قبل الفجر. هكذا موقوفا يعني رجح المصنف كونه موقوفا والمرفوع عن طريق فليح بن سليمان قال ضعيف. لكن رواية المسلمين قال رواية المسلمين بلفظ من صلى 13 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بني له بهن بيت في الجنة مطلقا يعني ولم يقيد بسنن الرواتب. وإذا فاته ذلك وصلى سنن الرواتب مراعيا لذلك فقد بني له على طيب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جنتك أن يلقينا تعاون بعين وصائب الدنيا نفعنا بأسماعنا وصائب المخلوق ناحيتنا اجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مرادنا ولا غافل لنا ولا تغفر لنا ولا خلق ورحمنا واستعانا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ها إيش هو إيش في 69 وين هو 69 أيوه 69 إيش في وينهم الجارحين بالحاء اكتبوها حاء جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.